أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه.
ما زال الكلام في الفصل الثاني من المرحلة الأولى في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا أن الكلام يقع على عدة أمور. الأمر الأول في تحرير محل الكلام، وقد تقدم ببيانات ثلاث، ثم بيان مبادئ المسألة وهي المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، وأيضا تقدم ثم بعد ذلك الأدلة على المدعى، وقد بينا الأدلة على المدعى وأن المصنف ذكر دليلا ونحن ذكرنا أدلة أخرى على نحو الإجمال. وصولا إلى الأمر الرابع، وهو دفع حجج الخصوم. وقلنا أن حجج الخصوم على قسمين: حجج هي إشكالات على أصالة الوجود، وحجج هي أدلة على أقوال أخرى. فالمصنف يريد أن يدفع الإشكالات على أصالة الوجود، وأتى بثلاثة إشكالات ذكرها شيخ الإشراق، وقلنا أن هذه الإشكالات الثلاثة التي ذكرها شيخ الإشراق هي ترجع إلى إشكال واحد مركب. نعم، وانتهينا من هذا الأمر، وصلنا إلى دفع الأقوال الأخرى في المقام، يعني غير القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية، هناك أقوال أخرى. القول الأول من هذه الأقوال الأخرى والذي تقدم دفعه هو القول بأصالة الماهية على مذاق شيخ الإشراق السهروردي، وذكرنا الأدلة التي أتى بها شيخ الإشراق وحتى الميردمات ودفعنا. ثم القول الآخر، عنونا المصنف القول الثاني من أقوال الخصوم بأنه القول الذي يقول بأصالة الماهية في الممكنات وأصالة الوجود في الواجب، وقلنا أن في هذه العنونة نوع تسامح. لماذا؟ لأنه كلهم يقولون بأصالة الوجود في الواجب، إنما مقصود القائلين بهذا القول الثاني أنهم فسروا الأصالة الماهية بمعنى أن موجودية الماهية ليست بمعنى ذات ثبت لها الوجود كما كان القول السابق، بل بمعنى الانتساب كما فسرناه مطولا. وقلنا أن الكلام يقع على أربعة نقاط: النقطة الأولى في بيان المدعى وقد تقدم، النقطة الثانية في ذكر المدعى من كلماتهم وقد تقدم، النقطة الثالثة في الأدلة على مدعاهم أيضا تقدم من كلام المحقق الدواني في شرح رسالته المسماة بالزورة. وصولا إلى الأمر الرابع والنقطة الرابعة هي في دفع هذا القول. في دفع هذا القول ذكرت أدلة وإشكالات كثيرة في دفع هذا القول. في الفصل الرابع، في السابع من المرحلة الأولى، صدر المتألهين في الأسفار ذكر ثلاثة أدلة أو ثلاثة إشكالات على هذا القول. في أيضا في بعض رسائله أيضا ذكر إشكالات على هذا القول، وفي سائر كتبه كذلك. صاحب شرح المنظومة الملا هادي السبزواري ذكر إشكالات سواء في المنظومة أو في حواشيه على الأسفار. العلامة الطبطبائي في دفع هذا القول ذكر إشكالا واحدا. نحن في سير البحث، ويجب أن نختم البحث اليوم، يعني ببالي أننا نختم البحث اليوم إن شاء الله، إلا إذا الوقت لم يسعفنا، ولكن هذه النية. العلامة الطبطبائي ذكر إشكالا على هذا القول، نحن سنذكره وسنبين أن هذا الإشكال له بيانات متعددة. سنذكر بيان العلامة الطبطبائي وبيانات أخرى، ومن ثم نذكر إشكالين آخرين فقط، يعني اخترت إشكالين آخرين من كتب صدر المتألهين سأذكرها على نحو الإجمالي دون يعني التعمق كثيرا بها. ذكرنا إذن سابقا أن المحقق الدواني قائل بمذهب وحدة الوجود وكثرة الموجود، وفسر كثرة الموجود ووحدة الوجود أنه في الواقع يوجد لدينا ذات حقيقتها الوجود واحدة فقط، ذات هي الوجود فقط واحدة، هي الحق تعالى. أما الماهيات، أما سائر الموجودات المخلوقات، فهي ظهور هذا الوجود الواحد، ولكن ظهوره بالماهيات، يعني الماهيات ظهور الوجود الواحد. لم يقل بأن الوجود وجود الحق سبحانه وتعالى ظهر بوجودات، لا، وإلا كان الأصل هو الوجود. لا، قال الوجود الواجبي الواحد الذي لا ثاني له في الوجود عليكم السلام ظهر بماهيات. هذه الماهيات هي مظاهر هذا الوجود الواحد. يقول تتأصل، يعني يحكم عليها بالظهور من خلال انتسابها إلى الواجب، وذكرنا دليله سابقا، وقال ينتزع من هذا الظهور معنى كلي، فليكن بمعنى الموجود، يعني الموجودية. يعني قال المحقق الدواني يطلق على الماهيات أنها موجودة بمعنى أنها ظهور الوجود، بمعنى أنها الانتساب إلى الوجود. هذا قوله، وقد تقدم تفصيلا، أنا فقط أعدته إجمالا. العلامة الطبطبائي، فإذا الإشكال الأول على هذا القول ما ذكره العلامة الطبطبائي هنا، وما ذكره العلامة الطبطبائي هنا أيضا ذكر في شرح المنظومة ببيانات متعددة، أنا سأذكر بعضها. ولكن العلامة الطبطبائي هنا ماذا يريد أن يقول؟ هكذا يريد أن يقول: أنت أيها المحقق الدواني تقول أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني بهذا اللحاظ هي عند الجميع اعتبارية، هي لحاظ ذهني، إن أخذت من حيث هي منقطعة عن الموجودية والتحقق، منقطعة. ولكن تقول أنها تتأصل، يعني تصبح ظاهرة من خلال انتسابها إلى الوجود، يعني تتأصل الماهية بانتسابها إلى الوجود الحق الواحد. يقول العلامة الطبطبائي: لنا أن نسأل حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب هل اختلف أم لا؟ إن قلت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب لم يختلف، ومع ذلك تأصلت بعد الانتساب، هذا انقلاب. لماذا؟ لأننا حكمنا على أمر واحد بحكمين دون أي تأثير وتأثر. واضح؟ كأن تقول مثلا ألف لم يتغير فيها شيء ولم يطرأ عليها شيء، حكم تارة عليها بأنها باء وتارة عليها بأنها ليست باء، هذا انقلاب واضح. فيقول أول ما يقول علامة طبطبائي: أنت تقول الماهية تأصلت بالانتساب، فنقول هذا تأصلت بالانتساب، يعني حالها قبل الانتساب وبعد الانتساب واحد، إن كان واحدا هذا انقلاب، يعني تأصلت بلا داعي. وأما إن قلت لا، تأصلت بعد الانتساب أو بالانتساب إلى الوجود الحق تعالى، وهذا الانتساب أثر أثره بتأصلها، فنقول إذن هذا الانتساب إلى الوجود إذا كان قد أثر أثره، والماهية من حيث هي هي قبل الانتساب وبعد الانتساب واحدة لأنها لم تنقلب، فإذا الماهية قد تأصلت أو تحصلت ببركة ما تسميه انتسابا. فالانتساب هو الأثر الأول للجاعل، يعني الجاعل فعل الانتساب، الخالق خلق الانتساب، الفاعل والجاعل جعل هذا الانتساب، فالانتساب هو المخرج من تساوي النسبة إلى الواقعية والتحقق. فالأثر أولا وبالذات هو أثر للانتساب، والماهية بقيد الانتساب تأصلت. فإذا كانت بقيد الانتساب تأصلت، والشيء إذا حكم عليه بحكم بسبب هذا التقيد، فالحكم أولا وبالذات للقيد كما ذكرنا سابقا. والماهية لم تنقلب، الماهية ما زالت من حيث هي ليست إلا هي، غاية الأمر أنها منتسبة. فإذا الانتساب هو هو الذي له صلاحية الخروج من التساوي النسبة ومن العدم إلى الوجود. فيقول علامة طبطبائي: هذا الانتساب ما هو؟ ماذا تقصد بالانتساب؟ يقول هكذا، هذا بيان علامة. يقول علامة: نحن إذا جئنا إلى هذه الماهية الموجودة في الخارج التي تقول أنها منتسبة، لا نجد فيها إلا حيثية الماهية والوجود. فإذا كانت الماهية هي محل البحث، أنها قبل الانتساب وبعد الانتساب، فحيثية الانتساب ليست إلا حيثية الوجود الثانية. ولذلك السيد رضا الصدر في صحائف الفلسفة في تعليقته على المنظومة يقول: أصلا النزاع لفظي يكاد يكون لفظيا، باعتبار أنه هو من دون، يعني هو يقول الانتساب هو حيثية تقييدية لجعل الماهية موجودة. هذا الانتساب ليس إلا الوجود. ففي الحقيقة لا، الانتساب هو الذي حصل الماهية. الماهية من دون هذا الانتساب، كما يقول نفس المحقق الدواني، الماهية بلا هذا الانتساب، إذا قطعنا النظر عن هذا الانتساب تكون الماهية اعتبارية أو معدومة، ولكن الماهية بالانتساب صارت موجودة. فإذا الانتساب هو الذي حصل الماهية، فالماهية في ذاتها لا متحصلة في الخارج إلا بالانتساب، فالانتساب لا يمكن أن يكون أيضا لا متحصل، فلأنه كما ذكرنا سابقا أن لا متحصل لا يحصل لا متحصل، فلا بد أن يكون هذا الذي تسميه الانتساب هو المتحصل الذي به تتحصل الماهية، وبالتالي تكون هذا الانتساب هو الأصيل بحسب التحليل. خب، هذا الانتساب هو الأصيل، هل هو أمر ثالث غير الماهية والوجود؟ حتما هو غير الماهية، ولكن عند التحليل لا نجده غير الوجود، لا نجده غير الوجود، لأنه بحسب تحليل الماهية الموجودة في الخارج لا نجد فيها إلا حيثيتين، حيثية الماهية وحيثية الوجود، فهذا الانتساب هو الوجود. لاحظ هذا كلام العلامة الطبطبائي، أنا سأذكر بيانات أخرى، ولكن اقرأوا معي كلام العلامة الطبطبائي فقط لنطبق الفكرة التي ذكرناها على كلامه. قال: ويرده أن الانتساب المذكور إن وإن، يعني شقان، إن استوجب عروض حقيقة عينية على الماهيات كانت هي الوجود، يعني هذه يعني الماهية تغير حالها من تساوي النسبة إلى تحصلها في الخارج، جيد؟ فإذا الانتساب يرجع إلى تحصل الماهية بالوجود، واضح؟ يعني كانت الحقيقة العينية قد تحصلت للماهية بالوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة إلا حيثيتا الماهية والوجود، وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية فهي للوجود. يعني إذا كانت الماهية لا تكون حاصلة إلا بالانتساب، فهناك شيء غيرها به صارت حاصلة، جئنا لنفتش بالتحليل العقلي هذا الشيء الذي هو غيرها ما هو؟ ليس إلا الوجود وطرد العدم. هذا إن استوجب عروض حقيقة عينية، وإن لم يستوجب شيئا وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب سواء، كان الحكم عليها بالتأصل بعد الانتساب انقلابا وهو محال. يعني حكمنا على الماهية بحكمين دون أي أثر ودون أي أمر. فإذا العلامة الطبطبائي يقول هكذا، يقول: أنت عندما جئت إلى الانتساب قلت بالانتساب صارت الماهية، هكذا قال المحقق الدواني، بالانتساب صارت الماهية. يقول العلامة: هذا بالانتساب صارت الماهية، هذا الانتساب ما حقيقته الذي به صارت الماهية في الخارج؟ إن كان أمرا اعتباريا أو إن كان أمرا لا يؤثر فهذا انقلاب، لأن الماهية صارت في الخارج بلا تأثير وبلا تأثر، هذا انقلاب. وأما إن قلت لا بالانتساب صارت الماهية موجودة، فإذا الانتساب هو الحيثية التي سرى التحقق منه إلى الماهية. هذا الانتساب عند التحليل ليس غير الوجود. هذا بيان العلامة الطبطبائي الذي يذكره هنا. ولكن أنا سأذكر أيضا بيانات أخرى لعلها تكون أوضح في المقام، ويعني تبين بعض الأمور أكثر. هذا البيان ذكره الذي هذا البيان الثاني. فإذا البيان الأول هذا للعلم. البيان الثاني لنفس الدليل ما ذكره بعض المعلقين على المنظومة، وهو الشيخ محمد تقي الآملي صاحب كتاب درر الفوائد في شرحه يعني على كلام لهذا السبزواري، يقول لنأتي خطوة خطوة مع المحقق الدواني. محقق الدواني يقول الماهية صارت في الأعيان بسبب انتسابها إلى العلة الفاعلية إلى الواجب. نقول جيد، فإذا الفاعل أكسبها حيثية بها صارت موجودة، واضح؟ يعني هناك حيثية مكتسبة، التفت لكلمة الحيثية المكتسبة، يعني هناك حيثية اكتسبتها الماهية فصارت اكتسبتها من الجاعل فصارت موجودة، فصارت موجودة، صارت ظاهرة ما شئت فعبر. يعني الماهية قبل ظهورها وبعد ظهورها، بعد ظهورها كما هي أدبيات وتعبيرات المحقق الدواني. يقول الشيخ الماهية بعد ظهورها الذي جعلها ظاهرة هي حيثية اكتسبتها من الفاعل من الجاعل. نأتي إلى هذه الحيثية المكتسبة، وإلا طبعا إذا قلنا أنها لم تكتسب حيثية يعني فرضنا أنها غير منتسبة، هذا خلاف الفرض. نحن في عين فرضنا أن الماهية موجودة بالانتساب، نقول هذا الانتساب يعني أن هناك حيثية صارت في الماهية نسميها الحيثية المكتسبة من الفاعل. يعني الإنسان صار الإنسان صيرورة بسيطة. كيف صار الإنسان صيرورة بسيطة؟ لأنه اكتسب حيثا حيثية، تحيث بحيثية ببركة الفاعل. هكذا يقول محقق دوان. يقول الشيخ محمد تقي الآملي جيد، هذه الحيثية المكتسبة طبعا تبعا لملا هادي السبزواري، لكن أنا أخذ تفسيره. يقول هذه الحيثية المكتسبة التي اكتسبتها الماهية من الجاعل، إما أن تكون هذه الحيثية المكتسبة لها ما بإزاء أم ليس لها ما بإزاء، يعني أمر اعتباري ليس له ما بإزاء، ليس له في خارجية. إن قلت أن هذه الحيثية المكتسبة ليس له عينية وخارجية، هذا يعني أن الماهية تتأصلت دون اعتبار حيثية مكتسبة خارجية، وهذا هو الانقلاب. يعني أنت تفترض أن الماهية تأصلت في الخارج، وتفترض أن الحيثية الاكتسابية التي بها تأصلت الماهية هي أيضا اعتبارية. فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست إلا الذات والذاتيات. أنت تقول أيها المحقق الدواني هذه الماهية التي ليست إلا ذاتها وذاتياتها تأصلت بسبب حيثية مكتسبة من الجاعل. نقول هذه الحيثية المكتسبة إذا كانت أيضا اعتبارية فالاعتباري لا يؤصل الاعتباري، جيد؟ فلا يمكن أن تكون حيثية المكتسبة ليست عينية، ليست لها خارجية، أو ليست أصيلة، يعني أن يكون هي التي تحصلت فحصلت. لأن معنى الحيثية المكتسبة أن الحيثية التي جعلها الفاعل والجاعل للماهية بهذه الحيثية كانت الماهية موجودة، يعني الماهية تحصلت بحيثية اكتسبتها من الجاعل. التفت للتعبير، هكذا يقول محقق دواني الماهية تحصلت خارجان من خلال حيثية مكتسبة من الجاعل. فإذا كانت الحيثية المكتسبة من الجاعل لا عينية لها، ليست أصيلة، فهذا كضم الاعتباري من الاعتباري، أو قول بالانقلاب أن الماهية تأصلت دون أي أثر. أما إن قلت أن الماهية لا، أن الماهية تأصلت بحيثية مكتسبة، وهذه الحيثية المكتسبة لها عينية، يعني هناك أمر وجودي، أمر له عينية جعل الماهية المتساوية النسبة موجودة. يقول في شرحه، يقول هذه الحيثية المكتسبة صاحب أصالة الوجود، يقول هي الوجود، يعني قولك انتساب حيثية اكتسابية أو حيثية مكتسبة لا يفيدني. ما هي الحيثية المكتسبة؟ هذا النزاع. القائل بأصالة الوجود يقول الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم اكتسبت من الجاعل حيثية هي الوجود، فالوجود أصيل بمعنى أنه أثر الجاعل في الماهية. الأثر أولا وبالذات هو جعل الوجود الذي به تحصلت الماهية. فإذا كلنا يقول بأن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، خب تحصلت، صارت موجودة ببركة حيثية اكتسابية من الجاعل. كل الكلام أيها المحقق الدواني أن هذه الحيثية الاكتسابية ما هي؟ نحن نقول هي الوجود. فإذا أنت لم تفدنا رأيا جديدا، أنت قلت الماهية تأصلت بالانتساب. ما معنى انتساب؟ يعني اكتسبت حيثية من الواجب. نحن نقول هذا لا خلاف فيه بيننا وبينكم. نحن نقول الماهية حتى تحصلت في الخارج، أي أثر أي حيثية اكتسبتها من الواجب؟ نحن القائلون بأصالة الوجود نقول أن الأثر أولا وبالذات للواجب ووجود ذاته الوجود هو الذي حصل الماهية. واضح؟ فإذا يقول العبارة التالية، يقول إن لم يكن لهذه الحيثية المكتسبة ما بإزاء ولم يحصل من قبل انتساب الماهية إلى الواجب شيء متأصل يعبر عنه بالحيثية المكتسبة، بل حال الماهية بعد الانتساب إلى الجاعل كحالها قبلها يعني فهذا انقلاب. ويقول أما هذه الحيثية المكتسبة إن قلت أن الماهية كانت متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم فانتسبت إلى الواجب، ما معنى انتسبت إلى الواجب؟ يعني صار فيها حيثية مكتسبة من الواجب. نحن نسأل هذه الحيثية ما هي؟ يقول صاحب أصالة الوجود، يقول هذه الحيثية هي الوجود. يعني الطرد العدمي هو أول أثر من آثار الواجب. أثر الواجب طرد عدم فأخرج ماهية من استواء النسبة إلى الموجودية. فنحن نقبل، ولكن هذا لا يفيد شيئا جديدا. ولذلك كما قلت سيد رضا الصادر في صحائف الفلسفة يقول أصلا هذا الانتساب، كلمة انتساب هذا خروج عن محل النزاع، أو يجعل محل النزاع لفظيا، لأنه مكان كلمة انتساب مكان كلمة وجود يضع انتساب. يعني نحن القائلون بأصالة الوجود نقول الحيثية المكتسبة من الواجب هي الوجود، أنت تقول لا، الماهية لا تتأصل إلا بحيثية مكتسبة من الواجب. نحن نقول أن الماهية ولكن لا تكون أصيلة، الأصالة للحيثية المكتسبة، لأن الماهية لا توجد إلا بهذه الحيثية. فالحيثية هي التي تجذبها إلى الوجود، تجذبها إلى الأعيان، تحصلها في الخارج. هذه الحيثية مكتسبة، ولكن حيثية طرد العدم حيثية الوجود، فالأصالة لها أولا بالذات. واضح؟ هذا أيضا البيان الثاني لهذا الدليل. البيان الثالث لهذا الدليل هو بيان أيضا لميرزا مهدي الإشتياني في تعليقته أيضا على المنظومة. ماذا يقول؟ يقول أيضا نفس الكلام ولكن ببيان آخر. يقول جيد، المحقق الدواني يقول الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا في ملاحظها هي، إن لاحظناها بقطع النظر عن علتها، يعني لاحظنا عدم علتها تكون ما دومة، إن لاحظنا ما علتها تكون ما وجودة. جيد، نحن نأخذ هذا اللحاظ، هذا محل كلامنا، لاحظنا العلة التامة الماهية موجودة. يقول جيد، فإذا لابد من حيثية اكتسبتها حتى خرجت من تساوي النسبة إلى الموجودية، فلابد من حيثية مكتسبة من الجاعل من العلة. يقول هذه الحيثية المكتسبة ما هي؟ إما هي عدم، إما وجود، إما ماهية، يوجد أمر ثالث رابع؟ يقول ميرزا مهدي الإشتياني لا يوجد أمر رابع. إن كانت الماهية الحيثية المكتسبة عدم فالعدم لا يحصل شيئا فليس عدم. إن كان الحيثية المكتسبة هي ماهية أو هي نفس الماهية؟ يقول فالمفروض أن الماهية من حيث هي لا تحصل ذاتها، لا تحصل ذاتها، فلا بد أن تكون الحيثية المكتسبة غير الماهية، غير الماهية وغير العدم، ليس إلا الوجود. واضح؟ فإذا فيقول ميرزا مهدي الإشتياني، لاحظ تعبيره، يقول ليت شعري، لا ليس عن الشقائق هذا، يقول ليت شعري ما هذه الحيثية الاكتسابية. أيها المحقق الدواني، أنت تقول الماهية كانت صارت بالانتساب، يعني صارت بحيثية اكتسبتها. خب نحن نسأل هذه الحيثية الاكتسابية، نحن نقول هي وجود. خب هذا نزاعنا لفظي صار، لا بأس. قال ليت شعري ما هذه الحيثية الاكتسابية، هل هي حيثية عدمية؟ فكيف يحصل بها الموجودية؟ يعني ليست عدمية. أو ما هوية؟ فالمفروض أنها من حيث هي ليست بموجودة. إلى أن يقول فهي حيثية هي الوجود. فالنتيجة ما هي النتيجة؟ انظر الشيخ عثمان يقول فما لم يصدر عن المبدأ القيوم تعالى أولا أمر هو متقرر بذاته موجود بحقيقته من دون احتياج إلى حيثية تقييدية، هذا أول ما يصدر. طبعا لا نتكلم صدور خيالي، يعني أن معنى مخلوقية المخلوق، موجودية الموجود، كون الشيء موجودا، يعني الممكن موجودا، يعني أول ما صدر من الواجب هو وجود ذلك. فما لم يصدر عن المبدأ القيوم تعالى أولا أمر هو متقرر بذاته، طبعا متقرر بذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، وإلا هو يحتاج إلى حيثية تعليلية. واضح هذا صار. فما لم يصدر عن المبدأ القيوم تعالى أولا أمر هو متقرر بذاته موجود بحقيقته من دون احتياج إلى حيثية تقييدية، لا يمكن أن يتحقق شيء في دار التقرر أصلا. يقول كما صرح به بعض الحافين بعرش التحقيق والتدقيق، يقول هو أقصد المحقق الطوسي، هو يقول منه يعني. فإذن هذا الذي يقوله أقارب أصالة الوجود، ها يقول نحن نقبل بالحيثية التعليلية، نتكلم نقبل بالحيثية الاكتسابية أيها المحقق الدواني، لا نرفض، لكن كلامنا الحيثية المكتسبة ما هي؟ صدر من الواجب إنسان فصار إنسان موجود. خب هذا الإنسان عندما صار موجود لإنسانيته صار موجودا أم لحيثية مكتسبة؟ خب لحيثية مكتسبة. هذه الحيثية المكتسبة هي أنه صدر من المبدأ طرد عدم وجود، هو الذي حصل غيره. فإذا لاحظوا هذا هذه ثلاث بيانات لنفس الدليل، ثلاث بيانات لنفس الدليل التي ذكر الذي ذكره المصنف، ولكن المصنف لم يأتي على ذكر الحيثية المكتسبة. أما البيانين يعني الأخيران ذكرا الحيثية المكتسبة. إلى هنا نكون قد أنهينا الرد على ما ذكره محقق الدواني. أنا فقط أريد أن أذكر إشكالين آخرين، يعني اخترت إشكالين آخرين ذكرهما ملا صدرة في بعض كتبه على مبنى المحقق الدواني أيضا. الإشكال الثاني الذي قد نذكره هو يذكر صدر المتأليين أنك أيها المحقق الدواني، أنت عندما تقول أن الماهية تتأصلت بالانتساب وتقول الانتساب هو الموجودية، يعني عندما نقول زيد موجود يعني زيد منتسب، ثم تقول الموجودية ليس معناها إلا الانتساب وهي ليس أصيلا، إنما الأصيل هو الإنسان الماهية، لأنه يعني هو قال بأصالة الماهية. فيقول صدر المتألهين في الحقيقة أنت في النهاية تقول بأن المتأصل هو الإنسان يعني الماهية، وأما الانتساب والوجود والموجودية هي اعتبارات عقلية. جيد. ف ففي الحقيقة قولك لا يختلف عن قول غيرك من القائمين بالصلاة الماهية. غاية الأمر هم يقولون الوجود معنى يعني طرد العدم هو أمر اعتباري، وأنت تقول الانتساب أمر اعتباري. يعني أنت تشترك مثلا مع شيخ الإشراق السهروردي في أي شيء، أنه هو يقول الأصالة للماهية وأنت تقول الأصالة للماهية. غاية الأمر هو فسر الأصالة بمعنى ذات ثبت لها الوجود، والوجود أمر اعتباري والمتأصل هو الذات، وأنت تقول لا، ذات ثبت لها الانتساب. ففي النهاية بينك وبينه يوجد أمر مشترك هو تأصل الذات. غاية الأمر هو يقول الوجود الموجودية بمعنى الوجود وهو أمر اعتباري، وأنت تقول الموجودية بمعنى الانتساب وهي أمر اعتباري، لأنكم تقولون في النهاية بأصالة الماهية. ففي الحقيقة صدر المتألهين في هذا الإشكال ماذا يقول؟ يقول أصلا لا فرق. غاية الأمر أنت فسرت الموجودية الاعتبارية بمعنى الانتساب إلى الواجب، هو فسر الموجودية الاعتبارية بمعنى طرد العدم المعنى المنتزع. فهو يقول صدر المتألهين لا فرق بين قولك وقولهم، يعني لا فرق. لاحظ، فالإشكالات التي ترد عليهم ترد عليك. يقول صدر المتألهين، يقول إن وجودات الأشياء في هذه الطريقة، يعني عند محقق الدواني، متكثرة كالموجودات، إلا أن الموجودات حقيقية والوجودات بعضها حقيقي كالوجود الواجب. أنا لا أريد هذه العبارة إلا أن يقول فلا فرق بين هذا المذهب والمذهب المشهور الذي عليه الجمهور من المتأخرين القائلين بأن الوجود الممكنات انتزاعي ووجود الواجب عيني. لاحظ، ينبه صدر المتألهين أنهم يقولون أن وجود الواجب عيني، فعبارة العلامة فيها نقص في التعبير في عندما فصل القولين. على أي حال، جيد، غاية الأمر إلا أن الأمر الانتزاعي المسمى بوجود الممكنات عندهم يعبر عنه في هذه الطريقة بالانتساب. يعني في النهاية أن لماذا أفرد لهذا القول ردودا مستقلة؟ هو يقول الماهية أصيلة، غاية الأمر الاعتباري عنده هو الانتساب، لأن فسر الموجودية بالانتساب، والاعتباري عند غيره هي الوجود، وفسر وهو أمر اعتباري وفسره بأنه ذات ثبت لها طرد العدم أو الوجود. فيقول صدر المتألهين في الحقيقة هذان قول واحد، يعني هذا أمر. هناك إشكال آخر ذكره صدر المتألهين على نحو التنبيه، وهذا إشكال أيضا جيد. يعني يقول صدر المتألهين، أنت تقول، ولكن هذا الرد أيضا خاص بالدوان، يقول أنت تقول وحدة وجود وكثرة موجود، يعني الوجود عندك واحد، لا وجود إلا واحد هو الله، لأنك لا تقبل بكثرة الوجودات. يقول هذا نحو تنبيهي، التفت. يقول ولكن عندئذ إذا قلت وجود زيد فتقصد به إله زيد، صحيح؟ بناء على كلامك أيها المحقق الدواني، إذا قلت وجود زيد تقصد به إله زيد، لأنه لا وجود إلا أمر واحد. ولكن يقول صدر المتألهين إن التفرقة ضرورية عند كل عاقل بين إله زيد وعامر ووجودهما. جيد؟ فيقول صدر المتألهين أيضا هذا نوع من التنبيه، يعني أنت لو قلت بوحدة الوجود عندئذ سيكون وجود زيد بمعنى إله زيد، يعني أنت لا تقول إلا بوجود شخصي واحد، واضح؟ ثم يقول صدر المتألهين، يقول صح أنا أنقد هذا النقد، ولكن إياكم أن تظنوا أني أنقد على العرفاء. لماذا؟ يقول لأني أنقد اعتبار المحقق الدواني أن هذا التفسير هو تفسير العرفاء، لذلك قال وتحصيل مذهب العرفاء بهذا التوجيه من قبيل الاستسمان بالوراء، يعني تضخيم الأمور غير الحقيقية والواقعية. واضح؟ هذا. ويوجد إشكالات أخرى أيضا أنا كتبتها، يوجد إشكالات أخرى مذكورة، ولكن نكتفي بهذا المقدار. إلى هنا نكون في الحقيقة قد أنهينا الكلام حول دفع حجج الخصوم كلهم. بقي نكتة فقط أشير إليها على نحو الإشارة والتنبيه، وهي أنه قد ذهب بعضهم يسميهم مولى هذا السبزواري، يعني من يعني لا يصفه لا يقبل أن يصفه بالحكمة وأنه حكيم، إلى القول بأصالتهما معا. لأننا قلنا نحن إما أن يقال باعتباريتهما أو بأصالتهما أو بأصالة الوجود واعتبارية الماهية أو بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، أربعة احتمالات. القول الأول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية هذا المدعى. قول ثاني أصالة الماهية واعتبارية الوجود هذا انقسم إلى قولين. اعتباريتهما معا لم يذهب إليه أحد، بقي أصالتهما معا. أصالتهما معا ذهب إليه بعضهم الشيخ الأحسائي الذي يقول مولى هادي السبزواري في المنظومة أنه عندما يذكر أصالتهما يقول لم يذهب إليه أحد من الحكماء، وإن ذهب إليه أحد ليس من الحكماء فهو يخرجه عن جادة الحكم. قلنا سابقا أن القول بأصالتهما معا مدفوع. لماذا؟ لنكتة أن الماهية والوجود أمران متحدان في الخارج، والاتحاد قاعدة حكمية. لا يكون الاتحاد أحسن، لا يكون الاتحاد بين محكي مفهومين إلا بأن يكون أحد المفهومين منتزعا من متن الآخر. يعني لا اتحاد بين متحصلين، قاعدة موجودة عندهم حتى ابن سينا يذكرها في عباراته. فإذا قلت أمران متحدان يعني أحدهما متحصل كالجنس والفصل. أنت تقول الجنس والفصل متحدان في الإنسان، الحيوان والناطق متحدان في الإنسان، ولكن يعني ليس من باب الانضمام والائتلاف كما قال ميردمات. لا، فإذا كان الأمر كذلك فيقولون يجب أن يكون أحدهما غير متحصل والثاني متحصل، فيقولون أن الجنس هو اللا متحصل والفصل هو المتحصل. جيد، فيقول أن الجنس يتحصل ببركة الفصل، يعني لا حيوانية إلا بأن تتعين ناطقية أو صاهلية أو إلى آخره. وهذا التنبيه ذكره مولى هادي السبزواري أيضا في تعليقته على الفصل الرابع من المرحلة الأولى في الأسفار. جيد، هذا إذن تمام الكلام. إلى هنا نكون قد أنهينا هذه المراحل الأربعة: تحرير محل الكلام، مبادئ المسألة، دليل على المدعى، دفع حجج الخصوم، بقي الإشارات والفوائد. المصنف من الآن إلى آخر الفصل يذكر فروع مسألة أصالة الوجود، وهي 10 فروع. لذلك نحن الأمر الخامس الذي هو متعلق بالفوائد والإشارات سنقسمه إلى فروع المسألة وفوائد أخرى نحن سنضيفها. يأتي الكلام إن شاء الله تفصيلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.